بشريك له محمد العبد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. رحمه الله تعالى التفقه في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل كفة منهم قائدة ليتفقهون. هذا هذه الآية فيها إيجاب التفقه في الدين على كل طائفة من طوائف المسلمين، أن يوجد فيها من يكتب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها كما قلت الحزم رحمه الله، وتتعلم القرآن كله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمه من ذلك. فإن لم يجد في محلات دينه العلماء المجتهدين في صنوف العلم فرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو ظهرت ديارهم ولو ظهرت. قوله عز وجل: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. كذلك إما في خروج الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الدواية من غيره عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تجد طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلم الحلال والحرام وما نزل من أحكام وما أوجب الله عز وجل من أمور الإيمان والإسلام والإحسان. فهذا أمر واجب حتى يعلموا أخوانهم ويعلموا طوائف أمتهم، وهم الذين يقومون بالقيادة للإنذار والإبلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أن هذا النوع من علم الفرض الكفاية. كما ذكرنا كل طائفة من طائف المسلمين مجتمع في مكان يلزمها أن يوجد فيها من يتعلم كل أحكام حتى يستطيع أن يفتي المسلمين فيما يحتاجون إليه. وكل مسلم فرض عليه أن يتعلم ما يعني يصح به إيمانه وإسلامه، وكذا الواجب نفسه، بمعنى أنه يلزمه أن يتعلم العبادات وسلوكها ويتعلم الحلال والحرام فيما يتعامل به هو شخصيا، ويلزمه من أمور الإيمان بالمسلمين، معرفة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، ويتعلم أيضا أعمال الخلود الواجبة والإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والأخلاق الواجبة وحرمة الغيبة والنميمة والبر والدين وصلة الأرحام والإحسان والجيران ونحو ذلك. هذا فيما يلزمه هو شخصيا، وأما الطائفة فلا بد من يريد أن يتفقهوا في الدين كله. قال ابن عباس في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قوله عز وجل: لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وجوب ما كان لبشر ان يختار الله الكتاب والحكم والنبوه، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء. وقرأه البخاري في صحيحه: زاد علماء، علماء فقهاء علماء، فهو عالم ومتفقه في الدين قد أثر فيه العلم فعمل إذا فهو حليم. وكذا روي عنه أنه الحكيم الفقيه، الحكمة بمعنى وضع الأشياء في مواضعها، فهو ليس مجرد حافظ للعلم ولكن متفقه، ولكن حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الحكيم الفقيه. حتى تصح للعالم يعني مثل غير التسميه ان يكون ربانيا فلا بد ان يكون عليما وعالما حكيما وحليما كذلك. وقيل سمي العلماء ربانيين لانهم يربون العلم اي يقومون به. لكن قال ابن القيم انه لا يقال ربانيا الا اذا علم وعمل وعلم. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهو يدرس يتعلم هو ويعلم الناس وهو يعمل به لانه الحليم الحكيم لابد ان يكون عاملا جيدا. يرب الشيء، يقال لكل من قام لاصلاح شيء واتمامه قد ربه يربه فهو رب له أي مصلح له. يسمى رب الأسرة مثلا. والرب عز وجل قائم على الكون كله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، فهو الذي يصلح الخلق بما شاء سبحانه وتعالى. فقيل سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين في صغار العلوم قبل كبارها، فأنه أن يبين لهم ما يستوعبونه ويفهمونه أولا، ثم يبين لهم ما يصعب عليهم بعد ذلك، مسائل كبيرة التي قد يصعب فهمها. هذا هو المقصود، وإلا فأصول الدين الكبرى هي الأيسر ما يعني يعلمه الإنسان. زيادة الألف والنون للمبالغة في النسبة، كما يقال لحيا قيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. لا شك أنه لا يكون ربانيا إلا إذا كان عالما بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك. وهذا يعني هذه الأدلة كلها في يعني أن المتفقه في الدين والمتعلم والذي يعني يعمل بعلمه هو الذي أمر الأنبياء الناس أن يكونوا علماء وحكماء وفقهاء يقتدي الناس بهم في
الفلسفة. قال مالك رحمه الله: الحكمة الفقه في دين الله. قال: العلم الحكمة ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل.
وذلك أن كثيرا من الناس قد يحفظ مسائل كثيرة وليس فيه نور، ليس عنده بصيرة، ليس يعرف عندما تختلط الأمور وتشتد الخطوط لا يعرف الحق من الباطل بل يلتبس عليه الامور. وكذلك قد يعظم ما ليس بعظيم ويحقق ما هو عند الله عز وجل عظيم، ويشغل نفسه بالتافه من الامور ولا يهتم بالعظائم التي عظمها الشرع ونحو ذلك. فهذا تلحظه جدا في المقارنه بين المتقدمين والمتاخرين، فتجد المتاخرين تشريعات المسائل لا حصر لها أكثرها مما يحتاج إلى أن يبتعد عنه ولا ينشغل به، أكثرها مما لا فائدة فيه. قد ضربنا أمثلة على ذلك من قبل، تضييع للأعمار والأوقات، البحث مثلا في لبن الذكر هل يحرم ولا لا يحرم، ولا لبن الجنية ورضاع الجنية ومن أين يكون تجيئها ونحو ذلك. وأنا مليء بكتب متأخرين، وقارن مثلا بين كلام الصحابة رضي الله عنهم بين هذا الكلام، بين كلام الإمام مالك هذا، العلم البصيرة واليقين والنور الذي يهدي الله عز وجل به. الإنسان ممكن يتأمل في الآيات تجد السلف يستخرجون منها الأعاجيب من الفوائد والأشياء النافعة للقلب والعقل ومنهج الإنسان في الحياة، والمتأخرين يفرعون المسائل التي لا تغني ولا تسمن ولا تفيد. ثم ذكر عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، الله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه معاوية. ومعاوية بن أبي سفيان ابن حرب أبو عبد الرحمن القرشي الأموي، مات سنة 60 واسم أبي سفيان فقط. هذا الحديث الغرض منه قول النبي عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا شرط وجوابه. فكل من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وكلما ازداد الإنسان فقها في الدين. وما هو الدين؟ كما ذكرنا الإسلام والإيمان والإحسان، ما يدور حول هذه الأصول. فإذا لم تفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. هذا دليل على إثبات الإرادة الكونية، أن الله عز وجل يريد ببعض العباد خيرا فيوفقهم ويفقههم ويعلمهم. قال: وإنما أنا قاسم الله يعطي، يعني أنه يضع حيث أمر صلى الله عليه وسلم، يقسم ما يعني هو يعني كان من أموال أو غيرها، والله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. وآخر الحديث في بشارة بقاء الأمة قائمة بأمر الله لا يضيع منها بالكلية، لا يضيع الخير من أمة الإسلام، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. وهذا معنى لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، بمعنى أن دين الله لن يضيع منها، لا تزال طائفة منها على الحق، وهذا فيما يظهر في العلم والعمل. لن تضيع الفرائض بالكلية منها، حتى فروض الكفاية لن تضيع بالكلية، لكن قد تنقص أو تضعف في بعض الأزمنة، ولكن لا تضيع كفرض الجهاد مثلا، فقد ينقص في بعض الأزمنة وقد يكون أقوى في بعض الأزمنة، لكن لا يضيع بالكلية. وكذا الحدود وكذا الحقوق وكذا العلم وكذا الدعوة، الأمة لا تضيع بإذن الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خالفهم، الطائفة القائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة أو حتى تأتي الشفاعة الكبرى، حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين، فعند ذلك يزول الخير من الأرض، وهذا آخر أشراط الساعة الكبرى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول هذا حديث صحيح، اتفق على إخراجه من رواية معاوية. حديث هذا رواية ابن عباس أخرجه الترمذي وقال حسن مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادي، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا، إذا تفقهوا في الدين. فذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عن خير الناس، فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خير الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: عن فعن معادن العرب يسألونني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية، أترجمة عن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل الشرط حتى يكونوا خيارا كما كانوا في الجاهلية أن يتفقهوا في الدين. فأما إذا كانوا خيارا في الجاهلية ولكن ظلوا على الجهل ولكن لم يتعلموا لم يصيروا خيارا. عن أبي هارون قال: كنا ندخل على أبي سعيد الخدري فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: إنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. ذكر ذلك الترمذي في سنن، وفيه عمارة ابن زويل اللي هو أبو هارون العبدي المسروق، ومنهم من كذب. قال البغوي: أبو هارون العبدي اسمه عمارة، عمارة ابن زويل كان شعبة يضاعفه، روى عنه ابن عون وغيره، لكن لا شك في الوصية لطالب العلم. عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، المطر الكثير أصاب أرضا، فكان منها ثغبة قبلة الناس، كما في بعض الروايات نقية، وفي بصر مسلم طيبة، وهو كذلك يعني كما يقول ابن حجر في جميع ما وقفه عن سيده المستخرجات طيبة. قال: فكان منها ثغبة، ده رواية البغوي. في رواية مسلم: طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان من أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، وانتفع بمعنى أنه عمل كذلك، فعلم وعلم، فهو انتفع في نفسه ونفع غيره. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي يوصفه. الطائفة الأخيرة الطيعان التي لا تنتفع هي بالغيب ولا تنفع غيره. والطائفة المتوسطة هم من خفض دون فقه، فهذا بلغ الرسالة، بلغ ما سمع وإن لم يكن فقيها، كالمحدث غير الفقيه. والطائفة الأولى كالمحدث الفقيه الذي جمع بين الفقه والحديث، ككبار الأئمة أنهم جمعوا بين الفقه والحديث، بين أن يحفظوا الأحاديث ويعوها ويفهموها ويستدلوا بها على مواطن الأحكام. وأما من حفظ ولم يكن فقيها فهذا في المرتبة الثانية، لم ينتفع هو لعدم التفقه ولكن نفع الله به الناس. وأما الثالث الذي لم ينتفع ولم ينفع، قوله ثغبة بن هذا عليه متفق على صحته، ورواه مسلم بلفظ وكانت منها طائفة طيبة قبلت الناس. قوله كانت منها ثغبة، الثغبة مستنقع الماء في الجبال والسقوط، جمعها ثغبان، الثغب أيضا. قال عبد الله ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب، ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب ذهب صفو وبقي كبر. اللي فاضل من الدنيا لغاية آخرتها زي بتاع في الجبل كده، بيقول ذهب صفو لما أخذ الماء اللي في الوش وبقي الحبة المتكبرين اللي في الآخر، يعني آخر الدنيا فتن كثيرة نسأل الله العافية. ويروى فكانت منها نقية، وتفسيرها إنها طائفة طيبة أحسن وأفضل، لكن هي فعلا كما يقول الرواية الأولى ردها القاضي بعد أن ذكر تفسير كلمة اللي هي أنها ثغبة بمعنى في الجبال، في الجبل مستنقع في الجبل الصغير، وفين راح ينبت الهيك، ففي إحالة للمعنى ينبغي أن ترد فعلا. لكن هذا تفسيرها فيقول قال وهذا غلط في الرواية وإحالة للمعنى، لأن هذا وصف الطائفة التي الأولى التي تنبت، وما ذكره الخطاب يصف وصفا للثانية التي تمسك الماء و... ها؟ الإيه؟ نعم. فالجول ماذا قطناه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، ونقية زي كلام مسلم إلى أرض إيه؟ طائفة طيبة، وهذا أقرب شيء. يقول وكان منها أجانب، والأجانب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب. قال اسمعي الأجانب من الأرض ما لم تنبت الكلأ فهي جرداء باردة لا يسترها النبات. ويروى بعضهم ويروي بعضهم وكانت منها إخاذات أمسكت الماء، والإخاذات الغدران التي تأخذ ماء السماء غديث يعني في السقوط وتمسكه على التالية وهي المساكات، والتناهي الواحدة إخاذة المساكات، المساكات أو المساكات والتناهي يعني الزر إيه اللي تبادرك في الأسرة، إخاذة وواحدتها إخاذة ومساكة وتنهية، وهي الإخاذ أيضا وجمعه أخذ. قال الشيخ رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبورنا. والظاهر الله أعلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل، والناس لا في انتفاعهم بهذا كهذه السلام. يقول فشبع من تحمل العلم والحديث فتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر. أو الصح بقى هي غلطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العلم مش العلم، ما بقى ثاني له بين من الهدى والعلم، فإذا ده العلم مش العلم. تقول فمن شبه من تحمل العلم والحديث وتفقى فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس. شبه من تحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء، خذه الناس وينتفعون به. وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير. ومنه والله أعلم أخذ عليه رضي الله تعالى عنه الناس ثلاثة عالم ومتعلم، عالم رباني ومتعلم على سبيل الله، وهمج رعاع لا خير فيه. من النوع الثالث الذي لا هو متعلم ولا شيء. قال الشيخ الإمام: العلوم الشرعية قسمان، علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل، فعلى كل مكلف معرفته، ولا يسع فيه التقليد لظهور آيات. التقليد أصلا اصطلاحا ما أنا أقلد غيره من أهل العلم، قبول قول من ليس قوله بحجة، بمعنى أنه يكون متبع كده عشان ألوله كده وخلاص، أهله ألوله كده، لكن لابد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة. إن كان هذا عند المتكلمين يرون أن التقليد مجرد أن يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، يعدون ذلك من التقليد، وإنما العلم عندهم والبحث هو النظر في أدلة المتكلمين. هذا الكلام الذي ذكره الإمام البغوي رحمه الله بناء على الاصطلاح المعروف في كلمة التقليد فيه نظر. فالصحيح قبول إيمان المقلد اصطلاحا، اصطلاحا هو يقبل من أتاه بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من أتاه بلا إله إلا الله رسول الله فصدقه على ذلك ولم يحتج إلى البحث في الأدلة، وهو وافق الفطرة التي عنده، فما الذي يدفعه إلى البحث والشك؟ كما قال الرجل العربي: الله أرسلك؟ فقال نعم، فصدق، فلم يسأله عن الدليل الإيه؟ الصدق، وذلك أنه وافق الفطرة السليمة، فهذا لا يحتاج إلى شيء. ولكن الذي لا يصنع التقليد بقى اللي هو أن يقبل قول غيره ولا يعلم وراءه حق أم باطل بغير بينة، ولكن البينة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى تصديقه له، هذا كاف بلا شك. يقول: ظهور آياتي ووضوح دلائلي. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى: تغريم آذنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه، أو يكون مقصودهم، وده أقرب، لا يسع فيه تقليل المبطلين، يعني لا يقبل ذلك ولا يكون عذرا أن يقلد أهل الباطل في باطلهم، ويقول أنا مقلد. لماذا؟ لظهور دلائل الحق. لعل هذا يكون أقرب إن شاء الله. وهذا التقسيم اللي هو تقسيم الأصول والفروع، يعني تقسيم ناشئ وحادث، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الدين تفقه في الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. ومن قالوا أن يعني الأصول الأمور الاعتقادية والأمور والفروع الأمور العملية، فهذا الكلام إن كان لمجرد التقسيم لتسهيل الدراسة وتسهيل البحث فلا بأس ولا حرج في التقسيم طالما لم يبنى عليه حكم. أما إذا بني عليه حكم كان يقال لا يعذر في الأصول، أي خطأ فيها يعد بدعة ضلالة مهما استفرغ إن كان وسعه من الاجتهاد، وأي خطأ في الفروع يعذر فيه. فأبني التبديع والتضليل والتكفير بناء على المسألة أمن الأصول أمن الفروع فهذا بدعة، هذا لم يرد عن السلف كما يقول صلى الله عليه رحمه الله. تقسيم الدين أصول وفروع لم يكن عندهم إلى أصول لا يعذر فيها وفروع يعذر فيها، ليس هذا عندهم، بل يقول اختلف الناس فيه، يعني علي أفضل أم عثمان أفضل، هذه مسألة اعتقادية من الأصول بالاصطلاح يعني، فهذا لا تبديع فيها باتفاق. اختلفوا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، مسألة اعتقادية مما يتعلق بما يجوز على الرب عز وجل يجوز أن يرى في الدنيا أم لا بالعينين بالأعين، اختلفوا في ذلك ولا تبديع فيها باتفاق. ولو قلنا اختلفوا في أشياء من النبوات، اختلفوا في أشياء من الإيمان باليوم الآخر، لا شك أنهم اختلفوا نبوة الخضر، اختلفوا في نبوة تعديل القرنين مثلا، اختلفوا في أشياء من ذلك، وهذا مما لا يبدع فيه المخالف، اختلفوا نبوة مريم ونحو ذلك، هذا مما لا يبدع فيه المخالف، وذلك لأجل أن المسائل لم تظهر للمسائل. وهناك مسائل من خالف فيها في الفروع بالاصطلاح كفر، كمن يخالف في أن الصبح ركعتان، وفي وجود الصلاة الخمس، وفي وجود صوم رمضان، فلا شك في حرمة الزنا، فلا شك في كفر من خالف في ذلك لاشتهار هذا العلم بين المسلمين. فكما ذكرنا، كان التقسيم لتسهيل الدراسة حتى لا يفوت شيء من أنواع العلوم المختلفة فلا بأس. وأما إذا كان يبنى عليه أحكام فلا بد أن يكون هناك دليل على هذا التفصيل. وبالتالي فالصحيح في ذلك أن يقال في الأصول هي المسائل الكبرى من الإيمان والإسلام والإحسان. فالأصول الكبرى هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والنبي. هناك في تفاصيل ذلك بعض الفروع كما ذكرنا هذا الأمر لا يتمعجم له. ومن أصول العلم بلا شك كان الخمسة للإسلام. ومن أصول العلم بلا شك أن تعبد الله كأنك ترى، الإخلاص لله عز وجل والمراقبة، هذا الذي ينبغي أن تسمى مسائل الأصول. ومسائل الفروع ما دق وخفي مما لم تتضح دلالاته، فهذا الذي ينبغي. أما على الإطلاق فهو كما ذكرنا أهل العلم لا يفرقون في مسائل العذر والتكفير والتبديع بين هذا وذاك، وإن كان الأغلب على مسائل الأصول أنها واضحة بينهم، الأغلب عليها للكبرى منها. والكثير أو الأكثر مسائل الفروع مختلفون فيه إلا الكبار منها كما ذكرنا وجوب الصلاة الخمس وحرمة المحرمات المشهورة. فمن هنا كان كلام بعض كثير من أهل العلم أن الأصول لا يعذر والفروع يعذر، وإن كان هذا كأصل غير ظاهر. الصحيح أن في باب العذر وعدم العذر والتفسيخ والتبديع والتكفير ونحو ذلك هو فيما يخالف البينات، فما خالف البينات في أي مسألة من المسائل فهو مذموم، وما لم يخالفها فليس بمذموم. الله أعلم. فيقول بغلو رحمه الله: أما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين، فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث حسن. قال السيوطي رحمه الله: سئل النووي عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف ثمنا وإن كان صحيح المعنى. فقال تلميذه المزي: روي هذا الحديث من طرق تبلغ رتبة الحسن، هو كما قال. فقال: فإني رأيت له 50 طريقا. كلام السيوطي. فقال جمعته أبيده. يقول: وكذلك كل عباد طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأنا فيه طلب العلم دي يختلف عن النوع الأول أيضا، على أصول الإيمان، على معرفة وحدانية الله والنبوات، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر. لا شك أن هذا من ضمن العلم اللي هو الفريضة. يقول: وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه إن كان مستطيع السبيل. وأما فرض الكفاية هو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتية. فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا. صح نسأل عصى كل قادر على ذلك، لأن في بعض الناس عقولها لا تستوعب. يعني لكل الناس يقول لهم أنتوا آثمين عشان أنت ما بقيتش مجتهد، ما بقاش فيهم مجتهد. لا شك أن القادرين هم اللي أثموا، بس هو لأن التانيين كان لازم يخرجوه. حتى العوام بتوعهم يقولوا لهم: إزاي ما تعلمتوش؟ ويزجروهم ويأمروهم بالانتداب في الطلب. يقول: فإذا قعد أهل كل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، وإذا قام واحد منهم بتعلمه فتعلم سقط الفرض عن الآخرين. واستحب 1000 واحد، يعني بلد زي الإسكندرية أو القاهرة فيها 12 مليون واحد يكفيها عالم واحد وقد سقط الفرض. لا شك أن الأمر إن كل طائفة فرض عليها أن تذهب إلى مطلب ما يصل هذا حتى يجدون المفتين الذين يكفونهم أمور الدين. لكن 12 مليون واحد هيكفيهم واحد ازاي؟ لا مستحيل ايضا. ففضل ان انا اقول لا واحد بس يكفي، هذا متصور في قريه صغيره مثلا ونحو ذلك. يعني لابد لكل جماعه من يكفيها امر الهدي، من اذا سال السائل ولد من يكفي. اما ان هو ان كل الناس تجد مفتي واحد يبقى هذا الانسان يهلك ولا يجد الايه؟ ولا يجد وقتا ليصلي لو كان. فمثل هذا سوف يعجز الناس ولن يجدوا من يفتيهم، لانه لابد له من حاجات ضروريه. وبالتالي في الصحيح ما قالش واحد، وقال بحاجه الناس الى ليه؟ يعني بكفايه حاجه الناس في الفتيه والاجتهاد في الوقائع الحادثه. يقول: وعليهم تقليده فيما يعين لهم من الحوادث. يعني عليه استفتاء عن حكم الشرع وقبول ما عنده من ذلك، وهذا في حق عوام الناس الذين لا قدرة لهم على التمييز. كثير من العلماء لا يذكر الطبقة المتوسطة، عامة اللي هي يعني كثير من العلماء يذكر دائما عوام وعلماء مجتهدين ومقلدين، ولكن الراجع أن هناك طبقة متوسطة على الأقل طبقة تلاميذ هؤلاء العلماء دائما، أو هم يعدون كثير منهم يعد نفسه من المقلدين في الجملة لأنهم أتباع مذهب. فما هي درجتهم؟ كلام خطير بلا شك، يعني ذاك لابد من وجود هذه الطبقة لتنتقل، إن هو مش هيفضل عامي 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 وجاءت ثاني يوم بقى عالم مجتهد في جميع فلوس ربع العلم، لا شك أنه يرتقي. فهذا المتوسط اللي هو ده الموجه إليه الكلام من أهل العلم بعدم التقليد في ما بان فيه الدليل، وإلا فلو هو عالم مجتهد مش هيسأل له ما تقلدنيش أصلا، ولو هو عامي هيسأل له اسمع كلام أهل العلم واقبله، ولكن إنما يقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا زي وخذ من حيث آخر، إنما يقال هذه ليه الطبقة المتوسطة اللي هي طالب العلم المميز القادر على الترجيح بين الأقوال بناء على الأدلة، وعنده ملكة الاستنباط والفهم في إدراك الراجح من الأقوال، ربما لا يستقل بالاستنباط ولكن قادر على الترجيح بين الأقوال. هذه مقالة ذكرها غير واحد من الأصوليين، وهي ينبغي أن تكون هي المذكورة في حديث علي، عالم ومتعلم على سبيل النجاة. يقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وينبغي أن يسألوا لا عن مذهبه إنما يسألوا عن حكم الشرع، كما قال الشوكاني يسألوا عن ماذا؟ يسألوا عن الذكر، فاسألوا أهل الذكر عما يسألونهم عن الإيه؟ عن الذكر. ما ينبغيش يقول له أنا عايز مذهب الشافعي يا فضيلة الشيخ، إنما يقول له ما حكم الشرع في هذه المسألة، يسألوا عن حكم الشرع والشيخ يجاوب عن حكم الشرع اللي هو هيستكشف في البحث عنه. قال سفيان الثوري أن إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، أما التجديد فكل إنسان محتمل. يقصد الله على أعلم أنه مش معنى ذلك أنه دائما يكتب الأحوض مثلا، فكل واحد يعرف يجيب الإيه؟ الأحوض، بس شو هذا الإيه؟ العلم أنه يجيب له الرخصة الصحيحة أن ده حلال في موضعه مثلا، ويبين له بالتالي الحرام ما هوش أي ترخص بأي طريقة. والله أعلم ده الزمن، ده هو من زمن وهو الكلام موجود، تتبع الرخص هذا موجود من ذلك الزمن البعيد، والذي هم اتفقوا على ذنبه، وإلا الإجماع اللي نقل أبو عمر الغر منبعه من كان فيه استعمل كده، فعشان كده اتفقوا على ذنب من يتبع الرخص من الإيه؟ من المذاهب من غير أدلة. عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وفي ضعف من طرقه، لكن له طرق. قال أبو سليمان الخطابي في هذا حسن على تعلم الفرائض، طبعا الآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط فيها الإحكام لأن من الآية ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخ، والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. وقول فريضة عادلة فإنما يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما. فوائد يعني لو علم المواريث فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا والله أعلم. قال أبو الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولف التفسير ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. هذا الفقه الحقيقي، فقه القلوب، أنه هو شكر للناس ويتعالى هو عليهم، وإنما ينقطهم على معاصيهم ويبص المعاصي نفسه وكمان فينقطها على إيه؟ على معاصيه، مش ينقط نفسه خلاص يكره خلق الله كده هو حاجة، يبقى سيمته البغضاء يقصد ينقط الناس العصاة، فإلا لا ينقط عموم الناس، المؤمن لا ينقط عموم الخلق بلا سبب، بالعكس النبي شفقة ورحمة، كمان ده لو فهم على غير وجه يعني يضر كثيرا، وإنما معناه أن ينقط من يعصي الله عز وجل في ذات الله سبحانه ويبغض في الله، وفي نفس الوقت ملتفت إلى ذنوب نفسه فيبغض نفسه الأمارة بالسوء ويعرف القبائح التي فيها فيكون أشد لها مقتا إذا أنها فيها من الخصال. قال مالك: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضال. المراء الجدال بالباطل، يبدأ بالأخذ الرد ويقعد عشان يفهم القسم، يقعد يجيب له إزاي يطلعه مش فاهم حاجة مثلا، ساعات يقعد يجادل بالباطل وهو عارف إن القول ده اللي بيدافع عنه باطل وغلط مش معتقد، بس عايز يبين له إن أنت مش فاهم حاجة وأنا ممكن أجيبك يمين وأجيبك شمال، وهذا كثير ونسأل الله العفو والعافية. يعني يقعد يناقش معاه عشان يبين له إن أنا ممكن أقنعك بالقول الغلط ده وبعدين أجيبه لك من الناحية الثانية ونحو ذلك، يؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى قسوة. طب الإنسان غرضه في الجدال التي الذي هو الجدال التي هي أحسن أن يبين الحق ويحفظه. أقول قولي هذا.